الحمد لله الذي أيد هذا الدين برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا رضي الله عنهم وردوا عنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدرسة تلو الأخرى، لنتعلم من فصول كل مدرسة ما ينفعنا في عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا. وصاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل عوف ابن مالك الأشجعي. أكرر الاسم على مسامعكم مرة ثانية: صاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل عوف ابن مالك الأشجعي. وإذا أردنا أن نتعرف عليه في عجالة سريعة نقول: كما نسب هو أشجعي، وأشجع اسم رجل تفرعت عنه قبيلة نسبت إليه، نزل الكوفة وسكنها، ثم تفرق أبناؤه وأحفاده وذريته، وكان من ذريته عوف ابن مالك صاحبنا هذا. وعوف بن مالك كان من الذين تركوا الكوفة وقصدوا المدينة وحالف أهلها وأصبح منهم ومكث فيها. وشاء الله وقدر أن يتأخر إسلامه إلى السنة السابعة من الهجرة، فأسلم وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر، وهي قد وقعت في السنة السابعة من الهجرة على الراجح. ثم شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء، أي جعله قائدا، ذلك لقوته وشجاعته وإقدامه. وفي خلافة أبي بكر لما وجه الجيوش لفتح بلاد الشام كان قد خرج مجاهدا مع المجاهدين لفتح بلاد الشام، ثم استقر بها إلى أن أدركته الوفاة في سنة 73 من الهجرة على الراجح. هذا الصحابي الجليل مع أن فترة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم لم تدم كثيرا، إلا أنه منذ أن أسلم قد حرص على أن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع منه وليتعلم وليأخذ من علمه، ثم هو ينقل هذا العلم إلينا. ولذلك له أحاديث جميلة ومنها الطويل، وأحاديث متعددة، كل حديث منها وكل واقعة بمثابة فصل ينبغي أن ندخله، وسوف ندخل من فصول مدرسته ما سوف ييسر الله سبحانه وتعالى لنا. وأول فصل أود أن أدخله في مدرسة هذا الصحابي الجليل، في مدرسة عوف ابن مالك، اسميه انظر ماذا تقدم لنفسك، انظر ماذا تقدم لنفسك. مما يؤسف له كثير من الناس يمكن لنفسه في الدنيا، يشيد البناء ويهتم بحال دنياه ويمكن لنفسه في دنياه وينسى أخراه. وينبغي عليك أيها المسلم، سواء كنت رجلا أو كانت امرأة، أن تسأل نفسك بين الحين والآخر، بل ينبغي أن تسأل نفسك كل يوم، ماذا قدمت لآخرتك في يومك هذا؟ ماذا قدمت لآخرتك؟ وأنت في الآخرة ستكون أحوج ما تكون إلى زاد ينفعك وتعبر به إلى جنة الرحمن. والويل لك إذا جئت يوم القيامة وكنت فقيرا صفر اليدين، لم تقدم لآخرتك شيئا. هناك أيضا من الناس من إذا أراد أن يقدم لآخرته فإنه يقدم لآخرته كل حقير ورخيص. وها هنا ندخل أول فصل من فصول مدرسة عوف، واستمع إليه وأصغ، فهو فصل خطير ودقيق وجل المسلمين يقع فيه للأسف الشديد. يقول عوف في حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه ابن ماجه والنسائي، يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا المسجد وفي يده عصا، والعصا من سنن الأنبياء، والقرآن قد تحدث عنها في خطاب الله لنبيه موسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. وكان لسيدنا سليمان عصا، فلما قضينا عليه الموت ما دله على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، أي عصاه. فكل الأنبياء من سنته أنه كان يتخذ لنفسه عصا، وللعصا فوائد جمة، الموضع ليس موضعها الآن. يقول عوف: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وفي يده عصا، فرأى قنا حشفا معلقا، أكرر اللفظ، فرأى قنا حشفا معلقا. القنا في لغة العرب هو العذق الذي يؤخذ من النخلة بما فيه من فروع وبما فيه من تمر، فإذا أخذ بغير تمر سمي عذقا، وإذا كان فيه تمرا سمي قن أو قنا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد في المسجد قنا، وقد عرفت ما القنا، عذق فيه طمر، حشفا، الحشف في لغة العرب السيء اليابس الرديء من الطمر. كان من عادة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أن يعلقوا التمر في المسجد من باب الصدقات، وكم من فقير يدخل في المسجد فالتمر معلق، من شاء أن يأكل ومن شاء أن يأخذ. وهذا كان من كرم الصحابة وشعور بعضهم ببعض. والمسجد كان يمتلئ كثيرا بالفقراء خاصة من أهل الصفة، فكل رجل كريم يأتي ويعلق ما شاء من طعم ليأخذ من يأخذ ويأكل من يأكل. النبي صلى الله عليه وسلم أبصر وسط هذا التمر المعلق هذا القنا الحشف، هذا القنا الحشف عذق فيه تمر رديء يابس سيء للغاية، فطعن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعصاه وقال: لو شاء رب هذه الصدقة أن يقدم أطيب منها لفعل. أي هذا الرجل ما كان له أن يصنع هذا، وما كان له أن يقدم للفقراء هذا، ولو كان فعلا كريما يريد الصدقة لقدم ما هو أطيب من هذا. ثم عقب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: إن صاحب القنو هذا سيأكل الحشف يوم القيامة، سيأكل الحشف يوم القيامة. يقول السندي وهو يشرح سنن النسائي: هذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وعلى أن هذا الرجل يا ليته ما فعل، يا ليته ما فعل. بل قال السندي كلمة خطيرة، قال: حتى ولو قدر الله لصاحب الصدقة هذه أن يدخل الجنة سيقول قائل: كيف يأكل الحشف؟ أي ما قدمه للناس سيأكله يوم القيامة، يوم القيامة سيطعمه الله تمرا يابسا رديئا سيئا من جنس ما قدم. الجزاء من جنس العمل. يقول السندي: حتى ولو دخل الجنة، يسأل سائل كيف سيأكل الحشف، يقول السندي: الله سبحانه وتعالى سيجعله لا يشتهي إلا حشفا. فأنت في الجنة تطعم ما تشتهي، هذا الرجل لن يشتهي إلا حشفا. الجزاء من جنس العمل، من جنس العمل. أقول هذا الحديث بكل المقاييس فجر كارثة نعيش فيها. ما هي؟ تسأل نفسك حينما تمد يد العون للفقراء ماذا تقدم لهم، ماذا تقدم لهم؟ يا أخي ستجد أن ابن ماجة والنسائي حينما عنونوا لهذا الحديث، النسائي وضعه تحت باب: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. هذه الآية الكريمة والتي نهانا الله سبحانه وتعالى عن أن نقدم للفقراء أخبث ما عندنا، ولو قدم إلينا لما قبلناه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هذه حقيقة. ومع هذا لو سألت نفسك وسألت الرجل المسلم والمرأة المسلمة، إذا قصدك فقير أو أردت أن تقدم شيئا لأي فقير ماذا تفعل؟ تريد أن تقدم له ملبسا، أي الملابس عندك تختار؟ أقول لك ما أصبح قديما باليا، أليس كذلك؟ وإذا أردت أن تقدم له طعاما، أي الطعام تختار؟ أي الطعام تختار؟ هل تقدم له أجود اللحم وأشهى الطعام؟ وأشهى الطعام وهلم جره. نحن إذا أردنا أن نقدم، وما تقدمه للفقير في حقيقة الأمر لو أنك تعلم هو الذي تقدمه لنفسك في الآخرة، هو الذي تدخره لنفسك في الآخرة. فماذا تدخر لنفسك؟ الذي تضعه في يد الفقير يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير، فماذا تضع في يد الله؟ أسألت نفسك هذا السؤال؟ ولكنه أمر جد خطير، وأنا أكرر، نحن أو جل المسلمين يقعون في هذا الأمر. الشتاء داخل، تجمع ما أوشك على البلاء، ما كان قديما، ما لست محتاجا إليه، ما ضاق، ما كذا ما كذا ما كذا، لتقدمه للفقير. هل قدمت له شيئا جديدا ليدخر لك في الآخرة وليكون طيبا إذا ما وقع في يد الله؟ هل نحن نفعل هذا؟ هذا باب وفصل فتحه لنا عوف، أريد لكل مسلم أن يقف أمامه وأن ينظر كيف يصنع مع الفقير والمسكين، مع الفقير والمسكين. الفصل الثاني الذي أود أن أدخله في مدرسة هذا الصحابي الجليل عوف ابن مالك، وهو فصل فقهي يتعلق بالصلاة. كثيرا ما أقول جهل المسلم يجعله يفعل ما لا يجوز ويترك ما يجوز، يجعله يحل الحرام ويحرم الحلال، يجعله يوسع فيما فيه ضيق ويضيق فيما فيه سعة. ولذلك ما جاءت دعوة الإسلام إلى العلم والتعلم من فراغ، وما نقل القرآن إلينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما من فراغ. كثير من الناس في الصلاة يتفوه بألفاظ لم يرد بها شرع، والأمثلة على ذلك كثيرة لا تعد ولا تحصى. قول الإمام ولا الضالين آمين، تسمع من يقول رب اغفر لي ولوالدي، ما قال النبي هذا وما نقل إلينا هذا، ولا أدري من أين جاء بهذا. نصلي الفجر والإمام يحرص ويواظب على قنوط الفجر، والمواظبة عليه ليست من السنة. ولكن ما هو أشد وأنكى، إذا دعا الإمام تسمع حتى في مذياعنا الساقط وإعلامنا الفاسد، وهو إعلام جاهل، لا كما يظن البعض أنه ما دام قد سمع في التلفاز أو في المذياع فهذا هو الصواب، لا، إعلام جاهل. تسمع في صلاة الفجر دعاء والمأمومون خلف الإمام، حقا صدقا نشهد. هل فعل الصحابة ذلك؟ وهل أمر النبي بذلك؟ والله النبي طالبنا إذا سمعنا الإمام يدعو أن نؤمن. ما سمعنا أبدا أن الصحابة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلوا يقولون حقا وصدقا ونشهد، ولا أدري من أين جاءوا بهذا إلا من المذياع الجاهل الجاهل، وأقولها بملء فيه. ألفاظ ندخلها في الصلاة بجهل وهي ليست من السنة وما أنزل الله بها من سلطان. وتأتي إلى السنة تجد كثيرا من الناس يجهلونها. هناك ألفاظ قد دعينا إلى أن نتفوه بها في الصلاة، تسأل المسلمين عنها فهم صفر اليدين، أقاموا بدعة في الصلاة وهدموا سنة. هذا هو الجهل، هذا هو الجهل. عوف بن مالك يفتح لنا بابا طيبا يتعلق بالصلاة. أقول لك يا مسلم، يا من تقول اغفر لي ولوالداي، ويا من تقول حقا وصدقا، أتعرف ما يسن لك أن تقوله في ركوعك وأنت راكع في الصلاة؟ كثير من المسلمين لا يتعدى علمه سبحان ربي العظيم، لا يعرف أكثر من هذا. ولو أنك سألت المسلم أو المسلمة ما هو الذي يسن لكما في الركوع أن تتفوه به، كما قلت علمهما لا يتعدى سبحان ربي العظيم. اسمع ماذا نقل إليك صاحب مدرستنا اليوم عوف ابن مالك. يقول عوف في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود في سننه، يقول: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على قيام الليل، وكلكم يعلم أنه كان يطيل فيه، وأم المؤمنين عائشة تقول حتى ترم قدماه، وكلكم يحفظ هذا الكلام. عوف بن مالك أكرمه الله بأن قام ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من أحاديث تشير إلى جواز صلاة النافلة في قيام الليل جماعة، ولكن بشرط ألا تتخذ عادة. في يوم عوف بن مالك قدر الله له أن يصلي ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة البقرة. سورة البقرة في ركعة، هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه، سورة البقرة. لا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف وسأل الله، ولا يمر بآية فيها عذاب إلا وقف وتعوذ بالله. يقول: ثم ركع فأطال قربا من قيامه، فسمعته يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذا مما عده أهل العلم من سنن الركوع، كما تقول سبحان ربي العظيم يسن لك أن تقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. كلمات أربع أعتقد أنها خفيفة على اللسان وإن كانت ثقيلة في الميزان. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وينبغي أن تكون فاهما لما تقول، لا تردد هكذا. سبحان ذي الجبروت من الجبر، وهو الغلبة والقهر، وكأنك تقول سبحان الذي يغلب ويقهر، هذا هو الجبروت. وأما الملكوت فله معنى أزيد من الملك. الملكوت هو الملك ظاهرا وباطنا، فكل ما ظهر وبطن هو ملك لله، هو ملك لله. وأما الكبرياء فذلك لكمال الذات، وأما العظمة فلكمال الصفات. فكأنك تقول سبحان من علا وقهر وملك كل ما هو ظاهر وباطن، الذي له كمال الذات وله كمال الصفات. فهمت ما تقول؟ هذا مما يسن في الركوع، هذا مما يسن في الركوع. أسأل من الذي يحرص على هذا؟ ومن الذي يدرك هذه السنة؟ بل في الركوع ما هو أزيد عن هذا، من رواية أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم أن تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وليس هذا موضوع الآن، فموضوع ما يتعلق بما قاله عوف بن مالك. ولكن ما أريد أن تفهم أن الركوع يسن فيه أشياء بخلاف سبحان ربي العظيم، ينبغي أن يعلمها وأن يتعلمها المسلم. عوف بن مالك ينقل إليك هذا التسبيح والتنزيه الطيب، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الله أسأل أن يرزقنا علما صحيحا وفهما في الدين، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فإن الفصل الثالث والذي أود أن أدخله في مدرسة هذا الصحابي الجليل عوف بن مالك الأشجعي، فهو فصل يتعلق بالعلم. ومما لا شك فيه أننا نعاني من شدة الجهل وكثرته وانتشاره، وكثير من الناس إذا قلت هذا يغضب، اغضب كما شئت، ولكنه حق ينبغي أن يقال. الجهل قد عم وانتشر، بل وأصبح مركبا عند الناس، وهذا شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل وهو في حياته. ادخل هذا الفصل من فصول مدرسة عوف واسمع ماذا قال عوف في حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده. يقول جبير ابن نفير: قال عوف بن مالك: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر في السماء وقال: هذا أوان أن يقبض العلم. هذا أوان، هذا أوان، يعني سيبدأ من الآن العلم أن يقبض. وبعدها توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا بدأ العلم يقبض، وبالطبع سيظل يقبض ويتناقص حتى إذا ما أوشكت الساعة أن تقوم لن تجد في الأرض من يقول لا إله إلا الله، بل المسلم الذي سيبقى قبل هذا بقليل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يدري ما صلاة ولا صيام ولا صدقة. سيصل الأمر إلى هذا الحد. تسأل المسلم الصلاة لا يعرفها، لا الآن المسلمون لا يعرفون أحكامها، لا يعرفون أحكام السهو، لا يعرفون أحكام الشك، حتى لا يعرفون الفرق بين فرائض الوضوء وشرائطه وسننه. وهذه حقيقة. سيظل هذا العلم يتناقص إلى أن يأتي يوم سيجهل المسلم حتى الصلاة نفسها نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا عند قرب وفاته، نظر في السماء كما يقول عوف وهو يحدث جبير بن نفير في هذا الحديث، أنهم كانوا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر في السماء فقال: هذا أوان أن يقبض العلم. يقول عوف: فقال رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقال له زياد: يا رسول الله، كيف يقبض العلم وفينا القرآن؟ قد علمناه أبناءنا ونساءنا. كيف لا يكون لك علم؟ القرآن موجود، والقرآن موجود يحمله حتى الأطفال والنساء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أظنك من أفقه أهل المدينة. خبر ظن النبي فيه، كان يعتقد أنه من أفقه الناس، رد هذا يدلل على أنه ليس من أفقه الناس. كنت أظنك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتابين وضلالهم، مع أن فيهم الكتابين، ضل اليهود وفيهم التوراة، وضلت النصارى وفيهم الإنجيل، وصادل المسلمون وفيهم القرآن. سيضربون به عرض الحائط ويتخذونه مهجورا. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا يبقى من القرآن إلا رسمه، رسمه حروف وكلمات ولكن لا علم ولا عمل، حروف وكلمات. وانظر في بيوت المسلمين، لا تدخل بيتا إلا وتجد عشرات المصاحف زينت بها الأركان وعلقت على الجدران ووضعت في السيارات وعلى الأبواب وبعد الأبواب. ماذا يحفظ؟ ماذا يعلم؟ بما يعمل؟ الإجابة مرة ومريرة، الإجابة مرة ومريرة. يقول جبير بن نفير من سمع هذا الكلام من عوف: فلقيت شداد بن أوس وهو صحابي جليل، فحدثته بما قال عوف، فقال: صدق. ثم قال لي: يا جبير، أتعرف كيف يرفع العلم؟ قلت: لا أدري. قال: أن تذهب أوعيته. يموت العلماء، يموت العلماء. تقول الآن: علماء كثير. لا، هؤلاء جهال في حقيقة الأمر، جهال يحرمون الحلال ويحلون الحرام وينافقون ويغراؤون، وكلكم يعلم هذا، وأقوالهم تتنافى مع أفعالهم، وهذا قمة الجهل. سفهاء يضللون الناس. لكن الحق أن تذهب أوعية العلم، العلماء بحق. ولذلك أقول لكم: احرصوا، احرصوا على ملاحقة أهل العلم الصادقين قبل أن يتفلتوا، ولن تجدوا علما صادقا. فقال له: أتعرف كيف يرفع العلم؟ قال: لا أدري. قال: أن تذهب أوعيته. والعالم الحق وعاء للعلم. أن تذهب أوعيته. قال شداد بن أوس لجبير بن نفير: أتعرف أول ذلك؟ أول إمارة تعرف بها أن العلم بدأ يرفع؟ قال لا أدري. قال أن يذهب الخشوع حتى لا ترى رجلا خاشعا. الخشوع لا في الصلاة يخشع ولا في غيرها يخشع ولا إذا سمع القرآن يخشع. وهذه أمارات تجدها الآن، تجدها الآن يصلي وفي جيبه المحمول رن رن ينظر وكذا وكذا وهو في الصلاة. سأل عدي يطوف بالكعبة وتحدث في المحمول الشوط الرابع قبلوا لي بك. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ يسمع القرآن وهو يلهو ويتكلم ويتحدث لا خشوع. هذا دليل على الجهل وعلى رفع العلم، وهذه آفة نعيش فيها الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. آفة من الآفات. الخشوع اندثر والعلم يقبض وأوعية العلم يموتون، وماذا أنتم فاعلون؟ أسأل الله لي ولكم السلامة، أسأل الله لي ولكم السلامة. أما الفصل الأخير الذي أود أن أختم به في مدرسة عوف، وهو فصل يتعلق بالإمارة والرئاسة، بالإمارة والرئاسة. في حديث صحيح أخرجه الطبراني في الكبير والبزار في مسنده. وقبل أن أسمعك هذا الحديث أقول لك كثير من الناس خاصة في هذا الوقت يسعى للرئاسة والإمارة، يسعى لها. انظر أولئك الذين ينفقون ملايين الجنيهات، الجنيهات ليصلوا إلى كرسي في البرلمان في مجلس الشعب. انظر إلى هؤلاء الذين يذبحون الدين والعقيدة وينافقون ويداهنون ليصل الواحد منهم إلى كرسي يجلس عليه تكون له به حصانة وله سلطة. انظر إلى أولئك الذين يحرصون على أن يورثوا أبناءهم الحكم ويموتون على أبوابه، يجلس أحدهم يقول لن أحكم إلا كذا، ويحكم عمره كله ويمسك في الكرسي بيده وأسنانه ونواجذه. انظر يا هؤلاء، انظر لتعرف خيبتهم، وأقولها بمن فيه، لتعرف خيبتهم. عوف بن مالك يقول حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمارة، وأقول الحديث صحيح عند الطبراني في الكبير وعند البزار في مسنده. يقول وسأنبئكم عنها. ما هي الإمارة التي يسعى إليها هؤلاء ويموتون عليها وعلى أعتابها ويورثونها للأبناء وينفقون الملايين ليصلوا إليها؟ بل هناك من يجلس متحصرا لأنه ليست له سلطة ولا إمارة على الناس. سأنبئكم عنها. ما هي الإمارة؟ هذا هو ملخصها، هذا هو ملخصها، وليسمع المغفلون، هذا هو ملخصها. النبي هو الذي يقول سأنبئكم عنها. أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة. سمعت الملخص؟ فليسمع الذين يموتون على الكراسي، عباد الكراسي، ليسمعوا. الإمارة أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة. إلا من عدل، وكيف يعدل مع أقربه؟ سمعت هذه العبارة؟ إلا من عدل، من الذي يعدل؟ كل يستغل الكرسي ليملأ الجيوب والحسابات وليظلم وليفعل ما يحلو له دون رقيب أو حسيب. من يعدل؟ والنبي قالها إلا من عدل. ومن يعدل؟ من؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف يعدل مع قربه؟ لو أصبحت أميرا أو كذا أو كذا أو كذا، ستحاسب ولدك كما تحاسب الناس؟ سل الحكام والأمراء وأصحاب السلطة، من سيكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها؟ من سيكون هكذا؟ من الذي يستطيع أن يفعل هذا؟ من الذي يستطيع أن يحقق العدل مع كل الناس حتى يسعى إليها؟ يا أخي، عمر بن عبد العزيز لما بكى عند وفاته وقيل له: لما البكاء وأنت الذي حققت العدل؟ قال: والله لو حققته مع الناس جميعا وظلمت واحدا لدخلت فيه النار. الذين يظلمون الملايين والآلاف، الإمارة ملامة وندامة ستندم عليها عند موتك. عمر الخليفة العادل الذي كان يجوع لجوع الناس ويتعرى لعراء الناس، عمر بن الخطاب لما حرته الوفاة لام نفسه وقال: يا ليتني لم ألي من أمر المسلمين شيئا، يا ليت أم عمر لم تلد عمرا. فماذا يفعل ظلمة العصر، عباد الكراسي الذين يظلمون الملايين؟ وعذاب يوم القيامة، ملايين ستمسك في تلابيب هؤلاء، كل يطالب بمظلمته، فأين يذهبون؟ هذا ملخصها: أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة. نحمد الله أن سلمنا منها، وأقولها بملء فيه، نحمد الله أن سلمنا منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السلامة في الدنيا والآخرة، وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ولا تحرموا أنفسكم من ثواب أن تتبرعوا لبيت الله. وما زلنا نناشدكم، هذه التوسعة التي نحدثها الآن في المسجد تحتاج منكم إلى أن تمدوا يد العون. قدموا لآخرتكم كما قلنا في أول خطبتنا، وانظروا ماذا تقدمون. والله أسأل أن يجنبنا وإياكم البخل والشح، وأن يخلف على كل من ينفق، إنه سميع مجيب الدعاء. وأقم الصلاة.
عمل المرأة حلال ولا حرام، خاصة إذا كان زوجها مش راضي على عملها؟ أنا لا، يعني أنا ما بفتيش، بس أنا أحب أقول لك إنه حلال. أنت بتستكرمنا يعني، وكل ما قاعد أتكلم أقول لك أنا مش بفتيش ومش أهلي الفتوى، وهو مال الدنيا فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان. هذا خارب الدنيا يعني، ده سرطان في المجتمع، وسرطان ينبغي ان احنا نبتره، وهيبطر ان شاء الله. وبقولها بملي فيه، هيبطر ان شاء الله. ولذلك جابوا كده كده كل شريط له في السوق هيبقى قدام منه كتاب ليا، ومسموه كده سلسلة كراس عمر، شريط كل شريط منه قدامه كتاب ليا ان شاء الله، الى ان نوقف هذا السرطان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وإن شاء الله في أخ ليكم مريض يطلب منكم الدعاء، نسأل الله أن يشفيه وأن يشفي كل مريض وأن يخفف عنه، إنه سميع مجيب الدعاء.
أخي الكريم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ومن وسائل التبليغ في العصر الحاضر الشريط الإسلامي، فحاول أن تكون مبلغا، وذلك بنشر هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف. وجزاكم الله خيرا.
بصرة كده مسألة واضحة، لابد أن يكون إبراهيم ولابد أن تكون سارة كلاهما قد رأى مين؟ قد رأى يعقوب. شوف الكلام بقى، لما تسمع رأي ما تاخدش رأي وتقفل، ولذلك انت اخدتها وكنت انا اقنعك بيها والله. اقول لك القرطبي قال ان القراءة دي ما تنفعش، لان يعقوب مات ولد وكان سيدنا ابراهيم مات. كنت هتصدقها؟ والله كنت انا بحلف بالله لي يا اخوان، انت هتقول لي لا. فتصدقها وعدت وخلصت. اه والله كلام حلو وكلام مقنع وجميل قوي. العلم مش كده، العلم مش معناها انك انت تقرا وتصدق على طول. العلم معناها لازم تجيب القضية بكل. ولذلك لما تقعد تفسر آية، تفسر آية، ما هو المغفل اللي اسمه عندك كان بيعمل كده، تقعد تفسر آية وفي ناس كتابه عمال شغال يا ابني. قاعد تفسر آية، ده كتب التفسير بعدد شعر راسك، لازم تكون فاتحها كلها قدامك كده، لازم تكون فاتحها قدامك كده، خد بالك. والله مرة أحدهم طلع قال لي: انت عم تعرف كل دول كده؟ اه فاتحهم قدامي كده، عمال اخد ده بص ده بص ده بص ده بص. ليه؟ لان ممكن واحد يقنعك، فجاه تلاقي الثاني ازال عنك هذا الاقناع بما يقنعك ايضا. وده اللي حصل مع القرطبي. انا لو بفصل لك من كتاب واحد بفصل من القرطبي كنت خدت الراي ده وخلص على كده. لكن شوف القرطبي اقنعني، ابن كثير عمل ايه؟ ازال هذا الاقناع. هي كده ازاله، واصبحت عندي قناعه تامه بما ذهب اليه ابن كثير. ولذلك بعضهم لما يجي يقول لك ان لي تفسير احسن، مش حاجه اسمها تفسير احسن، ما فيش حاجه اسمها تفسير احسن. ولذلك دايما اقول لهم كده: عايز تاخد تفسير يبقى لازم تاخد التفسير من كل كتب التفسير. ليه؟ لان هتشوف حاجه هنا مش هتلاقيها هنا، وهتشوف حاجه هنا مش هتلاقيها هنا، وده هيقول وده هيرد عليه وده هيعجبه وده مش هيعجبه. لازم تقعد تعمل ده علشان في النهايه الناس تاخد منك وهي مستريح. مراجع العلم ايه؟ اما تجيب امسكيه وتقراها وتقعد تقول لهم رمضان جانا وخلص على كده، الناس تستفيد ايه؟ طب ما الناس تعمل كده. فاقول اذا القراءه دي على قول ابن كثير اهو اصبحت الان بقى صح؟ تصح؟ صح؟ القرطبي عنده ما تصحش، لكن ابن كثير اثبت انها ايه؟ ها؟ تصح. يبقى لو خدناها بالفتح، بالفتح يبقى سيدنا ابراهيم اوصى بنيه واوصى يعقوب، وعرفنا يجيب يعقوب ده اسمه ذكر الخاص بعد العاب، وده ليه؟ له غلط. وعرفنا الغلط. طبعا القراءه المشهوره اللي معانا في المصحف ده، القراءه المشهوره اللي معانا في المصحف قراءه الضم، قراءه حفص اللي بنقرا بيها بقى: ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب. يبقى معناها ايه؟ يعني الكلمة دي ظلت سارية في اولاد سيدنا ابراهيم اللي وصاهم، فانتقلت الى احفاده، واحفاده عاشوا على سيرته زي ما وصى، زي ما هم دلوقتي بيعملوا ايه؟ بيوصوا. واللي كان منهم سيدنا يعقوب، وخصوا بالذكر. احنا قلنا ليه؟ يبقى زي ما ابراهيم وصى، يبقى سيدنا يعقوب عمل ايه؟ وصى. يبقى دي ويعقوب، يبقى وصى ابراهيم بنيه ووصى يعقوب ايضا بنيه. وده بيأكدها الشرح اللي جاي بعد كده: ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. جاي لها ايه؟ جاي لها ايه؟ خلاص. يبقى برضه يعقوب وصى. يبقى اذا نشوف، وده منهج لازم تعرفه.
ان اللي بتزرعه في اولادك والله. وده بقى الاهتمام زمان اهل العلم بالوصية، هتوصي اولادك بايه؟ ولذلك قالوا شوف الشخص بوصيته وكل وصية بحسبها. تعال تعرف البني ادم ده عدل ولا مش عدل، شوف هيوصي عياله بايه، هتعرفه من وصيته. قال اوعى تعرفوا عمكم، واوعى مش هتعرف ان راجل معذره في تعبير له له ميتم وكذا، اوعى 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 اقطع ارحام قبل ما يموت وتحرام وابقى غضبان عليكم في قبري، وتعرف راجل من كده الراجل او امراه. شوف الاهتمام، تعرف الراجل من ايه، شوف وصيته بيوصي بايه. اهم حاجه عنده عند اولاده يا سلام الدين، الدين اللي يعيشوا عليه ويموتوا عليه، ويموتوا عليه الدين. وبقولها بملي فيها خلاص. واللي بيعملوا الاباء بيتناقل فين؟ في الابناء. والله ان كل القدوه الاب زي ما بيزرع زي ما القضيه بتمشي. فشوف هو زرع ايه واحفاده واولاده ماشيين بايه، نفس الامر على نفس الدار على نفس الدار. خلاص. يا بني في الكلمه ان الله اصطفى لكم الدين، اللي هو ايه دين ايه بقى؟ طبعيه من الاسلام. من اللي جاي بعديها يا ابني فلا تموتن الا وانتم